بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات. قالوا: بلى. أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى، قد كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل، يعني أن الله هو الذي فتنهم، ويرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من أراد الله عز وجل فتنته فتنه، فصار هو الذي فتن نفسه باقترافه المعاصي أو البدع أو الكفر. فتنتم أنفسكم، وفيه دليل على أن أهل النفاق في فتنة وليسوا مستريحين. الفتنة لا راحة فيها. فتنتم أنفسكم وتربصتم، وسبق معنى تربصتم أي بالمؤمنين الدوائر، وارتبتم أي تشككتم وغرتكم الأماني، قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات، تربصتم أنت أنفسكم بالنفاق، وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. والصحيح أنه تربصتم بالمؤمنين، وهذا يشمل هذا أيضا عدم التوبة. وقال قتادة: وتربصتم بالحق وأهله، هذا هو الصواب. وارتبتم أي بالبعث بعد الموت بأمور الآخرة كلها. وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غره غركم الدنيا حتى جاء أمر الله، أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور، أي الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان، والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام من المؤمنين المنافقين أنكم كنتم معنا، أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة شك، فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء ينكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، كانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا، وكانوا معهم أمواتا يعني بقلوبهم أموات، ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السورة، ويماز بينهم حينئذ: امتازوا اليوم أيها المجرمون. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم، حيث يقول: وهو أصدق القائلين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ، ما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال ها هنا: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه يفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. في تفسير سورة آل عمران قال الشنقيطي رحمه الله عند آية 90، قال بعض العلماء 90 و91، يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ. وهذا التفسير يشهد له قوله: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآية، والذين يموتون وهم كفار. وقوله: لن تقبل توبتهم، لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم ويشهد له قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبه، ونظيرها قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وقوله: لن يقبل منهم، وأن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وصرح في مواضع أخرى أنه لو زيد بمثله لا يقبل منه أيضا، فقوله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وبين في مواضع أخرى أنه لا يقبل في ذلك اليوم منهم، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، والعدل الفداء. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه من في الأرض جميعا ثم ينجيه، لو كان لهم الأرض ذهبا لافتدى به، وأيضا جميع أقاربه وأحبابه يود أن يفتدي به من عذاب يوم القيامة. ولكن فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ما تقبل فدية، لا مال ولا كذلك أيضا يقول أنا أفتدي بولدي بدلي، يوم لا أغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، ولا بزوجتي ولا بأهل أبي وقريبي ولا بشيء من ذلك، ولا من الذين كفروا، أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا مثله ما ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. قولوا مأواكم النار أي هي مصيركم وإليها منقلبكم، المأوى المقر، مأواكم النار هي مولاكم مصيركم وبئس المصير. وقوله هي مولاكم أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. مولاكم أي أنتم واليتم الكفر فهي مولاكم تتولاكم النار. المؤمنون مولاهم الله سبحانه وتعالى برحمته، وهؤلاء تتولاهم النار فتحرقهم، هي مولاكم هي أولى بكم من كل منزل. وفي قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك حدثنا صالح المري هو ضعيف عن قتادة عن ابن عباس أنه قال إن الله استبطأ قلوب المهاجرين عاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي أن السورة مكية إلا 4 سنين. قال فقال ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد الصباح عن حسن حسين المري المروزي عن ابن عباس به ثم قال وهو ومسلم ثم قال هو ومسلم مسلم في صحيحه حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن الليث عن عون بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية إلى 4 سنين. يعني الحديث في صحيح مسلم ومعناه أن هذا العتاب وهم بمكة، إذا كان ما بينه وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنين فمعناه أنها مكية بالاتفاق. كذا رواه مسلم في آخر الكتاب، أخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأيلي بن وهب به، وقد رواه ابن ماجه من حديث مسعود موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله، فجعله مسند بن الزبير، لكن رواه البزار من مسنده في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم عامر عن الزبير بن مسعود، إذن أخذه عن ابن مسعود، ابن الزبير أخذه عن ابن مسعود فذكره. عاد الحديث إلى ابن مسعود وقال سفيان الثوري عن المسعود عن القاسم قال من لا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. قال ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، أنزل الله تعالى علم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الحديث بنحوه بدون ذكر الملل الذي الملل ملة. بالجامع الصحيح خرجه من كشف الأستار زواد البزار الرابع 69. قال حدثنا الحسن بن عمرو العنقزي قال حدثنا أبي حاوى حدثنا الحسين بن الأسود وإسماعيل بن حص قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا خلاد بن مسلم عن عمرو بن قيس الملاين عمرو بن مرة مصعب بن سعد عن أبيه في قوله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث تابا متشابها، كل ذلك يؤمرون بالقرآن أو تؤدبون تؤمرون بالقرآن أو تؤدبون بالقرآن. قال خلاد زاد فيه قالوا يا رسول الله لو ذكرتنا، فأنزل الله ألم يعن الذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله. قال صحيح. وفي تفسير وفي ما كتاب المفهم عند هذه الآية في صحيح مسلم حديث المسعود إلا 4 سنين لم يكن بين إسلامنا وبين أن عتبنا الله بهذا الآية 4 سنين. قال الخليل عتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجد. تقول عاتبته معاتبة قال الشاعر وعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. وقوله ألم يحن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي ألم يحن قال الشاعر ألم يعني لي ألم يعني لي يا قلب أن أترك الجهل وماضيه أنا يعني. فطال عليهم الأمد أن تخشع يتذل وتلين لذكر الله وتعظيمه. وقيل معناه تجزع من خشية الله، قيل الذكر هنا القرآن الصواب. وفيه بعد لأن قوله وما نزل من الحق هو القرآن فيكون تكرارا ليس كذلك تأكيدا. طال عليهم الأمد أي رأوا الموت بعيدا، يعني أنهم لطول أملهم لا يرون الموت يقع بهم، فقست قلوبهم أي جفيت وغلظت مقتضى العقل من التوحيد وغلظت، فلم يفهموا دلالة ولا صدقوا رسالة. وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن مقتضى العقل من التوحيد وعن مقتضى الرسالة من التصديق. وفائدة هذه الآية أنه لما رسخ الإيمان في قلوبهم أرشدهم إلى الازدياد في أحوالهم والمراقبة في أعمالهم، حذرهم من جفوة أهل الكتاب فأبلغ خطاب بأبلغ خطاب وألطف عتاب. انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله وقال تعالى ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ من لطائف المعارف صفحة 33 الآية. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية إلى قوله تلين جلودهم لقلوبهم لذكر الله. وقال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقال ابن مسعود نعم المجلس المجلس الذي تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة مجالس الذكر. وشكى رجل إلى الحسن قساوة قلبه فقال ادنه من الذكر أي قربه من الذكر. قال مجالس الذكر محياة العلم وتحدث في القلب الخشوع. القلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة بالقطر. بذكر الإله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. وقد ألف ابن رجب رحمه الله رسالة في ذم القلب القاسي مختصرة، ذم القلب القاسي، وهذا وهي ضمن مطبوعة ضمن رسائله، ذم قسوة القلب. ساق في ذلك قول الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. ما بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. والآية التي في الحديد لم يعني إلى آخرها. وقوله: فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهان عن التشبه بهم. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى، نسأل الله العافية، اتبعه الشيطان. يعني الإنسان إذا اهتدى وعرف الكتاب وعرف العلم ثم انحرف اشتد قسوته. وفي الترمذي: لا تكثر الكلام، يعني ابن عمر: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاوة: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. الموضوعات من الجوز هذا. وأما أسباب القسوة فكثيرة. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. وأسباب القسوة كثيرة، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، ونقض العهد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول، فذكر الآية. وكثرة الضحك: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، عن أبي هريرة من طرقها صحيح. وكثرة الأكل، ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وكثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الترمذي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع سقل واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حديث ثابت. وقال بعض السلف: البدن إذا عري رق، إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، منها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، إلى قوله: والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر، قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث الآية: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الآية. ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا قال: حدثنا ابن الجعد قال: حدثني حماد عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله قسوة قلبه، قال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وإسناده جيد، وحوله كلام الحديث، لكن هذا حكم رجل. وكثرة ذكر الموت، كثرة ذكر الموت، ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عند عائشة تشكو إليها القسوة، قالت: أكثري ذكر الموت. الحقيقة أكثر ذكر هذا من اللذات، يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت فآنست من قلبها رشدا. أجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها، وكان غير واحد من السلف من سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر هذه من اللذات. وفي مسلم عن أبي هريرة النبي قال: زور القبور فإنها تذكر، ومنها زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم. لحديث أبي هريرة النبي قال: زور القبور فإنها تذكركم الموت والآخرة. وعن بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وعن أنس: كنت نهيتكم عن زيارة القبور قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، زوروها ولا تقولوا هجرا. رجه أحمد. وقال النميري بعد عدة أسطر: ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت للمقابر وجلست إلى بعض تلك القبور، ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاء، وذكرت ما نحن فيه من المهلة، فعند ذلك تختفي أطواري، وقلت: والله الموفق، أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقنا؟ وما تركت لك الأيام عذرا، ولقد وعظتك لكن ما اتعظت، وما لعمران خلقت وبعدها ما اتعظت، تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت، وتسمعك النداء وأنت لاهٍ عن الداعي كأنك ما سمعت، وتعلم أنك سفر بعيد، أنه سفر بعيد وعن أعداد زاد قد غفلت. وذكرها طويلة، ولكن هذا مطلعها. وبعدها أيضا: ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين، ومنها أكل الحلال، وذكر أنه مما يلين به القلب. هذا خلاصة الرسالة، ما عدا الأبيات لو نقرأها: أسباب القسوة وأسباب علاج القسوة. وهذه الآية: ألم يأن الذين آمنوا، سمعها بعض السلف فاهتدى. قال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر شرع في تفسيرها قال: وهذه الآية، القرطبي في المفهم في تفسيره: وهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهم الله تعالى. ذكر أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القلانسي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق، بعض الرجال أسندي ما ندري، لكن هكذا ذكرها. قال: حدثنا علي بن يعقوب الزيات قال: حدثنا إبراهيم بن هشام قال: حدثنا زكريا بن أبي ابن أبي أبان قال: حدثنا الليث بن الحارث قال: حدثنا الحسن بن داهر. لا شك أن في بعضهم من ينتقل حاله إما جهلا أو ضعفا. قال: سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، وقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، وأراد سنان يغني وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان، يعني العود الذي بيده، ويقول: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت: بلى والله. وكسرت العود وصرفت من كان عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري. في قصتي فضربت بصوت يقال له كذا بدونها. وبلغنا عن الشعر الذي أراد به ابن مبارك أن يضرب به العود: ألم يعني لي منك أن ترحما وتعصي العواذل واللوما، وترثي لصب بكم مغرم أقام على هجركم مأتما. غزلية: يبيت إذا جنه ليله يراعي الكواكب والأنجما، وماذا على الظبي لو أنه أحل من الوصل ما حرما. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا، فبينما هو يرتقي الجدار إليها إذ سمع قارئا يقرأ: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فرجع القهقرى وهو يقول بلى والله قد آن فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة المارين وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق فقال الفضيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام يعني الاعتكاف هناك في أضاء البيان كلام طيب على هذه الآية ذكر جملة آيات مما يرادفها وعلى هذا القول في الآية كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إلى آخره وذكر فيما يتعلق بمعاني لغوية والوقت قد أتى ما بقي من معانيها من كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم نقرأه في حينه إن شاء الله إلى هنا بارك الله فيكم.